وعلى آله الطيبين الطاهرين ونعم الكتاب وعلى أعدائه الأجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. وجاء في الروايات عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحظ. وجاء أيضا اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة. اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. غدا يبدأ عام دراسي جديد يستقبله البعض بروح إيجابية ويستقبله بعض آخر بتململ كأنه كابوس مظلم يخيم على حياته. واختلاف الاستقبال للطرفين نتاج عدة عوامل، أحدها النظرة إلى العلم، وأحدها الواقع الذي يعايشه الإنسان في وسط ذلك الجو العلمي سلبا أو إيجابا. الآيات التي توجت بها الحديث تتحدث في بعدين: البعد الأول العلم هو وسيلة الحياة، البعد الآخر أن الحياة لا تفهم إلا بالعلم. والرواية كذلك تحدثت في بعدين: البعد الأول ضرورة العلم
من اللحظة الأولى في حياة الإنسان إلى اللحظة الأولى من الحياة الأخرى للإنسان، لا إلى آخر لحظة من حياته. انتهت حياته، لكنه بعد ذلك ما زال بحاجة إلى العلم. حتى في الحياة الأخرى يحتاج إلى العلم. والبعد الآخر يبين أن الحياة تتقدم ويكسبها الإنسان عن طريق اكتساب العلم. هذا باختصار بعد الآيات والروايات. خلني نجي إلى مفردة مفردة، ومن ثم نربطها في واقعنا التعليمي. الإنسان يولد وهو لا يعلم كيف يتعامل مع الحياة. الله سبحانه وتعالى أخرج هذا الإنسان من بطن أمه عاجزا من القدرة على فهم الحياة في اللحظات الأولى، قادر على تعلمها فيما بعد. ولذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور كي يتمكن من العلم حتى يتعامل مع الحياة. أعطاه السمع حتى يستمع، ولذلك نلاحظ الطفل منذ اللحظة الأولى لولادته يصغي بسمعه كي يتعلم، ومن ثم يبدأ بتحريك نظراته كي يتعلم. يريد أن يعرف ما حوله وكيف يتعامل مع ما حوله من خلال السمع والبصر. السمع أولا والبصر ثانيا، وهي آليات العلم والتعلم. لكن هل هذا كاف؟ لا، لأن بقية المخلوقات أيضا تملك السمع والبصر، ولكن لا تدرك علما. دواب تسمع وتبصر لكنها لا تعلم شيئا، لا تهتدي السبيل. ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى إضافة إلى ذلك الأفئدة، القلب، العقل، القدرة الذهنية حتى يتفكر فيما يسمع وفيما يبصر، ويربط بين المسموعات وبين المبصرات وبين المسموعات والمبصرات. يتفكر حتى يتمكن من حفظ المعلومة ويتمكن من إدراكها. لذلك كان بحاجة إلى الأفئدة حتى يحفظ تلك المعلومة، وحتى يدرك بعض وأبعاد تلك المعلومات التي يستقبلها. كان ضروري أن يكون له قلب، له عقل يفقه به تلك المعلومات. وهذه هي الأهم في مسيرتنا العلمية، بل في مسيرتنا في الحياة. ما من إنسان إلا ويسمع ويبصر، لكن كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ كيف يتعامل مع ما يسمع؟ كيف يتعامل مع ما يبصر؟ هنالك الأداة والآلية معطلة. أنت تخرج من هنا ترى الشمس تبصرها، ترى التغير الموجود تبصره، تسمع معلومات، تلاحظ التغيرات في الأقوال والأحاديث والأفكار، وتلاحظ التغيرات في نمط المعيشة وما شابه. تسمع وتبصر تلك التغيرات. لكن هل تربط بين تلك المعلومات وما عندك من مخزون علمي سابق؟ هل تحفظ تلك المعلومات؟ هل تتفكر فيها؟ هنا النقطة المركزية. كل الناس يسمعون ويبصرون، لكن هل يفقهون؟ هل الأفئدة تعمل أم هي معطلة؟ ولهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، يسمعون الحديث لكنهم لا يفقهون. وقد يجلس الإنسان على كرسي التعليم يستمع إلى قول العالم أو إلى قول المدرس، ولكنه لا ينتفع بما يسمع، بل لا يحفظ ولا يدرك ما يسمع. وهكذا، لأن هناك خلل في حياته، هناك أداة رئيسية معطلة، أداة أساسية لاكتساب العلم عطلها. لذلك لا يفقه ما يسمع، لا يحفظ، لا يدرك، لا يعيش، لا يفهم. ولذلك بحاجة إلى أن يمتلك أذن واعية، أذن واعية. كل إنسان يملك أذنا يسمع بها، لكن أين الأذن الواعية التي تصغي وتتأمل وتركز؟ فهم إنما يجلس على كرسي العلم يحتاج إلى تركيز بفؤاده، هذه الأذن الواعية. حينما يقرأ يحتاج إلى أن يتفكر فيما يقرأ ويركز، هذه البصيرة التي يملكها من خلال البصر. هذه الآية بصورة عامة، خروج من دون علم يخرج الإنسان من رحم أمه، من بطن أمه لا يملك شيئا من العلم، لكن يتعلم مما حوله، من أمه، من أبيه، من أخوته، من أخواته، من يحضر، يتعلم من خلال الحركة، يتعلم خطأ أو صح، ذكر آخر يتعلم من أولئك طريقة التفكير، طريقة التعامل، طريقة التعاطي مع الحياة، وأيضا تتولد عنده التجارب، هو أيضا يبدع في التعامل. حينما يتعامل الطفل مع والديه هو يخترع طرق جديدة حتى يتعامل مع والديه مباشرة. لماذا هذا العلم؟ لعلكم تشكرون. نعم، من نعم الله على الإنسان الكبير. إذن ما هي؟ هي إعطاء آليات العلم، لأنها هي الطريق للشكر لله. ولذلك قليلا ما تشكر، قليلا من عبادي يشكر. الله ما يعطي، جعل السمع والبصر والأفئدة من أجل شنو؟ من أجل الشكر، ولكن قليلا ما تشكر. هذا الجانب في الآية. الجانب البعد الآخر في الآية، لاحظ، من يدرك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم هو الذي يجعل الإنسان يخشى الله. من الذي يدرك ويفهم الأمثال في تلك الحياة؟ من الذي يعرف الاختلافات والتغيرات في الحياة؟ هم العلماء. من الذي يعقلها، يفقهها، يفهمها؟ يعقلها يعني يفهمها، يدركها، يعيها، يعي هذه الأمور هم العلماء. وصير تغيرات وتحولات، الإنسان الجاهل ما يدري، يصطدم بالحياة. العالم يعلم آثار سلبية أو إيجابية لتلك التحولات والتغيرات. العلم هو الذي يمكنه من استشراف المستقبل فضلا عن إدراك الحاضر وكيفية التعامل معه. يعقل يفهمها أهل العلم. الآن لما تكون هناك حركة كونية عالم الفلك هو الذي يعلم أن هذه التغيرات تنزل الغيث أم لا. عالم الفلك. أما الإنسان هذا يترى غيمة ممكن يشوف غيمة دالبير في المطار. هذه الغيمة قد لا تكون في المطار، ليست غيمة مطار. وما تابع العالم مال الفلك ويقول لك بعد أسبوع تنزل أمطار أو تجي رياح عاصفة حاسية أو لا، هذه الرياح الموجودة في المكان الفلاني وين تنتقل؟ يقول لك في المكان الفلاني. عن طريق العلم يقول لك بعد كم يوم يصير زلزال أو بركان، لهذا لازم تأخذ احتياطاتكم وتطلعوا، بالتالي الضحايا ما تكون هناك ضحايا. أما الجاهل يتفاجأ بوجود الزلزال وانهيار العمارات وما شابه، يتفاجأ بالسيول وإغراق البلد والضحايا والوفيات ما شاء الله والخسائر الفادحة. جه في مناطقنا في دولنا جه لهذا الجيل في يومانات تستطيع الأول والتالي، يحدث زلزال تستطيع الأول والتالي، وهكذا أمثال تلك الأمور. ليش؟ لماذا؟ لأننا لا نملك علماء يفهمون التغيرات في طبقات الأرض وفي طبقات الجو. طبيعي صار عندنا خسائر فادحة. أما في الدول الأخرى حينما يدركون قبل أن يقع الزلزال يخربون المدينة بأكملها، لما يجي الزلزال من الأضرار، أضرار بسيطة عادية ولا إنسان يموت فيها بعد إلا داخل لبعض. يعني كل الناس طلعت قبل أن تقع المشكلة توقفوها. ويدعي بآله العالم يتوقع المصيبة قبل وقوعها، مو لما تقع وقع الرأس على الفاتح يقول تعال نداويه، يمكن يموت يمكن نقدر نعالجه، دعاها مستدينة أو يتعالج ويرجع طبيعي تحبط بعد وقوع الفاتح على الرأس تحبط. أما قبل أن يقع بإمكاني فهم تتوقع من يتوقع من العلماء. وهكذا في المجالات الأخرى، في الطب، في الكيمياء، في الزراعة وما شابه. الزراعة الجدودة تستطيع الأولي والثاني، يجي لك في الدجاج يجي لك مرض الزكام يستطيع الأولي والثاني، يجي لك مرض إلى الأطفال التهاب السحايا ويستطيع لك الأولي والثاني، اجلت امراض حق الدواء بالتسع الاولي والتالي. وتعال مرض تلو مرض ويلا امراض خسائر فادحة بالبشر بالحيوانات بالارض والطبيعة في كل شيء. ليه؟ لماذا هذه الخسائر؟ لأننا لم نكتسب العلم. لو اكتسبنا العلم اكتسبنا الحياة كما في الروايات. اكتسبوا العلم، العلم هو اكتساب. لاحظوا الروايات، العلم يحتاج الى اكتساب. تكتسب يعني تسعى اليه، ما يجي كنت قاعد واحد قاعد بين اربعة جدران يتعلم مغلق النور ويعيش الظلام، لا يتعلم، لكن الطفل ينظر الى ما حوله ويتعلم ثم يقرأ ثم يتأمل يتفكر. فإذا يحتاج العلم إلى اكتساب. لما نكتسب العلم هنالك نكتسب الحياة. ما نشوف عندنا والله أطفال يموتون بسبب جهلنا، ولا بشرية تهلك بسبب الجهل وما شابه. لما نكتسب العلم نكتسب الحياة، حياة البشر، حياة الحيوانات، حياة الطبيعة، نكتسب كل هذه الأمور. الأرض تحيا بالعلم وتتضاعف، يتضاعف إنتاجها بالعلم. كذلك الدواء تبقى الحياة فيها ويتضاعف إنتاجها بالعلم. وكذلك البشرية تحافظ على أعمار طويلة وصحة نفسية فضلا عن جسدية بالعلم. هل نتعامل مع العلم بقدر ما له من أهمية أم هو هامش في حياتنا؟ غدا يوم دراسي فهل العلم والدراسة جزء من العلم، لكن السؤال هل تعاملنا مع العلم تعامل هامش أم أساسي؟ نقرأ، نلتهم الكتاب التهامة، نحب العلم، نتفكر في العلم، ننكب على العلم، نتقن العلم، عندنا هدف من العلم أم لا؟ هامش. لاحظ التشريع الإسلامي يقول العلم من أول لحظة في حياتك، ولذلك أول ما يخرج الطفل من بطن أمه يعلم في التشريع الإسلامي، يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في الأذن اليسرى. كلمات عميقة، ها، توحيد، توحيد الله، خطوط العريضة للتشريع. أنت لما تأمل الأذان، تأمل الأذان، تأمل كلماته، فيها توحيد، إيمان بالنبوة، إيمان بالإمامة، إيمان بالصلاة، إيمان بالعمل، تطلع إلى الفلاح، إيمان بالبعث. قيام الأمور هو انهيار الأمور، وتعطيل الأمور، حركة الحياة. هذه أذان الإقامة، أول لحظات ترسخ في أذنه من خلال سمعه تلك الكلمات، ويبقى القلب بحاجة إلى أن يعي تلك الكلمات، يحفظها في ذاكرته، تبقى تؤثر عليه إلى أن يتحرك القلب والفؤاد، يتحول هذا العلم إلى نور. أول لحظة إلى آخر لحظة في حياته، لا بعد حياته، سهم الدنيا، لا وضع ارتهى. قال رب ارجعون يعلي أعمال صالحة، هنا انتهت حياته، ما في مجال إلا مجال العلم، ما في مجال خلاص، يريد يرجع يقول له ما في، انتهى، كان قبل تعلم، كان قبل عمل، كان قبل، بس العلم هنا يقول ما على شهادة الله، بل هذه يلقن هذه المعلومات تنفعه كثيرا. الآن انتهى قبل تعلمها من قبل، مع ذلك احتاج إلى تفسير. علم أهمية العلم من أول لحظة، مو لآخر لحظة، بل ومع أول لحظات انتقال حياة جديدة. هناك بعد الحياة الجديدة مر شلون يتعلم، بس أول لحظة ما دام عندنا علاقة بهذا الإنسان إلى أن نطوي سجله ونغطيه، قال على بعد زمان الله خلاص، إلى قبل لحظات، قبل أن نضع اللبنة الأخيرة لتغطية السجن، هنا يلقن بعد أن يوضع في اللحظة وتصف الطوب وما شابه أو الجذوع، خلي فتحة صغيرة هنا تقول لك نقوم بعملية التلقين، تعليم، تعليم معلومات يتعلم ويحتاج إليها. علم تشوف الكلمات عادية، لكن هذه الكلمات يحتاج إليها. كذلك العلوم بصورة عامة، أنت تفكر هذه العلوم حاجة عادية لكنك تحتاج إليها. حياة تحتاج إلى علم، المعيشة تحتاج إلى علم. تكتبوا العلم يكتبكم الحياة، أنت تتعلم تصير مهندس وتصير طبيب، معناته شنو؟ معناته الحياة المادية مرفهة، أنت تفقد العلم زين ما معلوم، تكتب علم آخر، خبرة في الحياة، في التجارة، هذا جانب آخر، إذا علم آخر، والعلم هو مقتصر على علم المدرسة، لأنك تحتاج إلى العلم في كل شيء، كل شيء، كل حركة، كل مجال يتوقف على العلم. تريد تربية، الأم تريد تربية تحتاج إلى العلم، حتى الحياة الزوجية يحتاج الرجل أن يفهم المرأة، والمرأة أن تفهم الرجل، يحتاج تتعلم حتى تعيش حياة مستقرة. إذا الرجال ما يعرف طبيعة المرأة، المرأة لا تعرف طبيعة الرجل، يكون التصادم والتضارب دائما وأبدا، حياة مضطربة، حياة جحيم بسبب الجهل. إذا الإنسان ما يعرف يربي، ما عنده علم بطرق التربية، بل ينشأ أولاد زين حسب تعبيرنا يطلعون لجرون، وانت ما ربيت، ما عندك علم، ما قرأت، ما تعلم كيفية التربية. انت تروح العمل تحتاج الى ان تتعلم كيف تدير هذا العمل، او كيف تشغل هذا الجهاز وما شابه كل شيء يحتاج إلى علم في المعمل، في المدرسة، في البيت، في الطريق، في مع الجيران. التعامل الاجتماعي يحتاج إلى علم، فهم؟ التعامل مع الناس يحتاج إلى علم، كيف تتعامل مع الناس ومن بيئة إلى بيئة، من مجتمع إلى مجتمع وما شابه. إنسان لما يذهب يسافر إلى مكان وهو جاهل بهذا المجتمع قد يقتل، قد يموت بسبب جهله، يتكلم كلمة لأنه جاهل بهذه الأمور. أكو سنة من الاثنين هنا في هذا البلد، شوفوا مثال أهل الشام يقول الإنسان يا زلمة، يا زلمة يعني يا رجل، كان مدرب من الشام فلسطيني بس كان يا تراح القباط يخبز الأول في الأفران من اليمن، هذا كان يقول له يا زلمة، بعد قال له من فقرك يعني يا حيوان وما شابه، وزو 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 كان يقول له شوفوا يعني قضايا عادات وتقاليد شعوب ومصطلحات وما شابه ما تفهمها، يؤدي لشيء الأخبار من القتل أو ما شابه. الجهل بشيء يؤدي إلى الموت. والله قبل يومين والله في بريطانيا ما ادري احد دول اوروبيه جار وسافر، اجى الجار صاحبه ما كان يدري ان جاره اجى، سمع في بيت جيرانه خطرشه، جود سلاحه وطلع، ها ذاك اللي جار فكر جاي واحد يهجم عليه، هذا رايد في بيت جاره، يفكر جاره غير جماعه لصوم، هذا صاحب الدار فكر جماعه جايين يهجموا على البيت، طاق وطيق قتل. جاردين مسألة بسيطة، لكن ما كان يعرف يتعامل. انت تسمع خطرة يا اخو قوات هنروح القصر، هذا مو بيتك، اتكلم شوية خبور الطريقة يكون بجود اصلاحات وطلق، هي الامور تحتاج شنو كم تعامل علم، كيف يتعامل مع الطوارئ، كيف يتعامل مع الحياة. تغيرت، ما في وظيفة في الجامعة، ما في كرسي جامعة، إلا عنده علم وعنده وقف علم يقدر يحصل له كرسي في هذه الجامعة، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخارج، في الأماكن الأخرى، حينما يسعى وعنده وقف علم يروح. أما هذا إلا ما عند الله، لا تخرج من الجامعة عنده علم كيفية التقديم وما شابه يقدر يحصل على وظيفة من هنا من هنا. فإذا حتى اكتساب الوظيفة يحتاج إلى العلم، تتخرج لكن يحتاج إلى علم، مو بس المعلومات في الكتاب. أنت تروح لقضيات مقابلة، هذه المقابلة تحدد مصيرك، أكو واحد يتلاعب، أكو واحد ما يتلاعب، مو كل من يقابل يتلاعب على حسب مزاجه وعنده موقف مسبق منه، أكو جماعة يبحثون عن كفارات من خلال منطقك، من خلال إجاباتك تقبل أو ترفض. هذه كلها شنو؟ تنبع عن ضرورة وجود حصيلة علمية. احنا غدا يوم دراسي، كيف نتعامل مع العلم؟ كيف نتعامل مع الكتاب؟ كيف نتعامل مع المدرس؟ كيف نتعامل مع الإدارة؟ هذه كلها تحتاج إلى علم. المعلم والمدير كيف يتعاملوا مع الطلاب؟ خطأ المعلم في تعامله مع الطلاب يؤدي إلى فشل مجموعة كبيرة من الطلاب. خطأ الطالب في تعامله مع المعلم قد يؤدي الى فشله او فشل مجموعه وياه ايضا بسبب غير ما يجب. ما مهم عندهم على حسب المزاج، ولهذا احنا بحاجه الى النقد، وقت نتامل ونتفكر، نبدا عام دراسي جديد بطريقه جديده مع الاخذ عن الاعتبار للمتغيرات، الطالب، الآباء، المعلمون، الإدارات، لابد أن نقف في كلها وقفة جديدة أو تغيرات. يعني ما الله بعد سنة سنتين يحطون الحاسب واللغة الإنجليزية في الابتدائي، المتغيرات مواد جديدة تأثر لها تأثير سلبي أو إيجابي على حسب. لا والله عندهم هي يدمجون العلوم مع ما فيها من عقد، الكيمياء والفيزياء والأحياء في السنة ويريدوا خلوه كتاب واحد، هذا تغير كيف يتعاملوا وياه؟ إذا ما يعرف يتعامل وياه قد يبيع قد يبيع، هو يدرس المدرس يتعامل تعامل خاطئ يسبب خلل عند الطلاب، الطالب يتعامل تعامل خاطئ مع هذه المادة يسبب خلل عنده في فهمه يؤدي إلى فشل الدراسة، لأن ما نتعامل مع هذا التغير، ما مهيئ نفسه كيف يتعامل وكيف يتوقع سلبيات ويستفيد من الإيجابية. كل تغير في سلبيات وفي إيجابية، أو لا أقل مو كل تغير، كثير من التغيرات لا سلبيات لا إيجابيات، كيف نستفيد؟ حتى الأمور الهجائن الأضرار فيها فائدة. يعني شوفوا نلاحظ احنا لما ظهرت هناك إشاعة، الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فالذين آمنوا، إشاعة وبلبلة في الوسط الإسلامي، مجتمع إيماني لتوه يتكون، إشاعة يجي القرآن يوجه يقول هذه فيها خير لكم، لا تحسبوها شر. ليش خير؟ لأن تتعلمون من هذا الحدث. الآن انتم هذا الحدث بسيط، الضرب حسب التعبير يقول الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويه، فالضربة قوي. يعني الآن التطعيم يعني شنو التطعيم؟ نفس الميكروب، الميكروب اللي يهجم على الإنسان ويقتله أو يشله، هذا الميكروب مضعف ضعيف، يجوا يضربوه في هذا الإنسان فهذا قوي. هذا نفس الميكروب، ها الخطر نفس الميكروب، هذا يقوي الإنسان. نفس الشيء هذه الإشاعة اللي تطلع تقويك لما تستفيد من انتقاله إيجابي. إنسان يرتب في المدرسة إذا يستفيد استفادة إيجابية تبدأ منطلقة، يعني يمكن واحد يرتب فيتوقف ويتأمل ثم يعرف نقاط ضعفه وينطلق ويصير من أشهر الطلاب، من أفضل الطلاب أو من أفضل الطالبات. لماذا؟ لأن عرفت مكان ضعفها أو التفتت إلى نقاط ضعف يجب أن لا تبقى فيها، كانت غافلة، كان غافل بهذا الرسوب أو بهذه العلامة الضعيفة أو ما شابه التفت. هذا إحنا لابد أن نلتفت مع بداية العام الجديد، نقوم أنفسنا، نقيم أنفسنا فيما مضى، ونلاحظ ما هي نقاط الضعف، ما هي نقاط القوة، كيف أنا أستفيد من هذه العلوم بأقل جهد وأقل وقت وأفضل استفادة. إذا من أول يوم يقف ويتأمل ويتفكر ويضع برنامج بإمكانه، صار عنده تفاؤل بالحياة. تفاؤلوا بالخير تجدوه، هناك إحباطات، أنت من يوم غد من أول لحظة تفاؤل بأنك قادر على تجاوز كل الصعوبات التعليمية، ووضع برنامج واستفيد من أهل الخبرة واستفيد من من سبقت واستفيد من معلميك وما شابه، والمعلم يستفيد من معلمين السابقين واللاحقين وحتى من المعلمين الجدد، ويستفيد من الإدارة ويستفيد من الخبراء. تفاؤلوا بالخير، بإمكان أن نبني صف علمي وعلماء في جميع المجالات، ونفهم بالتالي الاختلافات. احنا نكون علماء قط ونجاهل ندرس، نكون علماء حقيقة فنحتل نتفائل نتطبق وما شابه. المعلمون بحاجة أن يؤدوا الأمانة، هذه أمانة، يرتبط غدا عام جديد بكرة يتحمل مسؤولية أمانات جدد عنده. أكو جماعة انتقلوا إلى مراحل دراسية أخرى وجماعة جدد جو، هذه أمانات، كيف يتعامل مع هذه الأمانة؟ أمانات اختلفت، هذه الأمانة مال اليوم غير مال أمانة، تغير في مستواها في تفكيرها في سلوكياتها، تلقوا إشارة هذه أمانة، كيف تتصرف معها، كيف تحافظ عليها. الآباء نفس الشيء، أولاد عندهم فلذات أكبادهم، كيف يعلمون أبنائهم، كيف يوقون أبنائهم من جهل التعليم من الوقوع في الأخطاء، مسؤولية الآباء يساعدوا أبنائهم على التعلم ويعطوا اهتمام للعلم، مو كل وقته وما يفلح في العلم، من المدرسة من الصبح إلى الظهر ويجي ويقعد على الكتاب يقعد يطالع يقرأ يعبث ما تدري إلى آخر الليل وهم فاصل في العلم. هذه مسؤولية الأب تعال، مسؤولية الأم تعال. لاحظوا هذا الولد هذه البنت، ساعدوها كان تستغل وقتها بوقت قصير تتعلم. إذا الأب ما يعرف والأم ما تعرف تتعلم يجيبون يبحثون عن من يعلم عنها عمتها خالها خالتها وما شابه حتى يأخذون بيد هذا الطالب بيد هذه الطالبة الآباء المعلم الأبناء المجتمع كلنا مسؤولون. لابد أن نقف وقفة لاستقبال عام دراسي جديد بطريقة جديدة. لابد أن نبحث عن وسائل جديدة وطرق جديدة حتى نتجاوز سلبيات وأخطاء الماضي ونستفيد مما وصل إليه العلم في الحاضر ونستشرف المستقبل من خلال التفكير والتأمل. نسبق الحاضر يعني مو غدا دراسة وانتهت يلا جوز احنا فكرنا وشرينا قلم وشرينا دفتر وهذه مهمة الآباء. لا شرينا شنطة وحقيبة وشنو بعده. لا هذه أمور شكلية أمور حقيقية. تعال احنا كيف يتعلم هذا هذه الأفئدة كيف تتحرك من خلال الفؤاد. نختزل الزمن نختصر الوقت نستوعب العلم بسهولة خلال هذه الأفئدة. بحاجة إلى أحياء تلك الأفئدة. ولا جلس الطالب على الكرسي سمع المدرسة ليش اختلف السياق؟ جزء من الاختلاف هو الأفئدة هذه تدرك أمامك هذا زهجان ملان تعبان نفسيا مضطرب وايش تسوى؟ فهذا معطل. المدرس والمدرسة لابد أن يساعد الطالب والطالبة على إحياء هذا الفؤاد وتجاوز هذه العقد والأمراض. الآباء نفس الشيء هو الإنسان الطالب والطالبة لازم أن يجاوزوا يكونوا أكبر من المشاكل أكبر من العقد أكبر من الإحباطات. الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة ما عطلها لماذا تعطلها أن؟ بحاجة إلى أن نستعد لاستقبال عام دراسي جديد بروحية جديدة بتفكير جديد بأمل جديد بقدرة جديدة. وقادرون أن نبدع وأن نحقق ما يراه الآخرون مستحيل وهو ليس مستحيل. أكو قصة وأختم على أساس أبين شلون لما تكون هناك الأمور ترى أسهل مما نتصور. أكو معلمة جت درس الطالب شخص هذا الطالب ضعيف كنت قد يكون أضعف الطلاب تعرف ضعيف مدرسة ومدرسة هني ذهبوا تركوه يعلمه مرة مرتين ثلاث عشر بعد على وجه يروح على الطالب المجد وأريح إله. والإنسان لما يعلم إنسان ويدرك يرتاح أما اللي متكرر مرة وثانية وثالثة وما يدرك يشيل يقول فاضي صفقك. هذا اللي يصير في البيوت يا المدرسين ما فهم ما قدر جوده وضربه ونصه. أما لما يستوعب نستعد كل يوم تجلس وياه وتعلمه. الأب إذا ولده يستوعب ويفهم نستعد كل يوم تقعد وياه. والبنت كذلك والمعلم والمعلمة كذلك إذا بطريقة سهلة. زين هذه المعلمة ما شافت هذا طالب يحتاج إلى عناية راحت راجعة من الأفاتح علامات السابقة فين السابقة شافت لا هذا الطالب كان جيد مستوى راقي إذن في خلل هناك خلل اللي خلل مستوى القاضي تغير سلبي. لما بعدت عن التغير شافت أن هذا الولد أمه توفت وفقد العناية فقد الحنان فقد التعليم أبوه ما دار لبار هبط مستوى هبط وعاد إنسان في الابتدائي مراحل الابتدائية هالأولى يعني في الرابع الخامس كان في الأول والثاني والثالث مجد ومن الأوائل في الرابع نزل في الخامس الآن كل انتهى. هذه المعلمة أخذت على عاتقها تصحيح وضع هذا
بعدين هذا طلع من افضل العلماء في المستقبل، طبيب ما ادري مهندس كذا ما شاء الله.
هذا المعلم او هذا المعلم استطاعت ان تغير حياه هذا، وتغيير حياه هذا يعني تغيير حياه بشريه. يعني اذا كان طبيب شقد عالج من الناس، طبيب ذكي حاضر شقد انقذ ارواحنا، هو علم الصالح.
لكن هذه حياه بشريه، مو يعني الامور انتهت، لا. ولذلك احنا بحاجه الى ان التغييرات اللي تحدث لازم شلون نتعامل وإياها، لازم نفكر. تغييرات في الطالب، في المنهج، في الأوضاع الاجتماعية، في الأنماط الاجتماعية، في التغيرات الثقافية، في التحولات العالمية وما شابه تلك، كلها تغيرات وتحولات لازم نلتفت إليها ونتعامل مع المستجدات، ونهيئ أجيال قادرة على التعامل مع تلك المستجدات. وغدا اليوم تعليمي، المدير لازم مو مال أمس، نفس طريقة الإدارة مال العام الماضي، نفس المنهج هذا، بل العام الماضي قبل 20 سنة، نفس الطريقة. غيرت الأمور البشرية، تغيرت طريقة الإدارة، تغيرت، لا لا لا، هو نفس المدرس، نفس طريقة الدارس وهالأمور، تعامله مع الطلاب نفس الطريقة اللي كان يدرس فيها. هذا وين تصير؟ هذا شلون ربي؟ شلون علم؟ احنا عقولنا جامدة، احنا مسؤولين التوريع، عقولنا جامدة، نفس الطريقة نعلم؟ ما يمكن. نفس الأفكار، نفس المعلومات. الطالب نفس الشيء، هو يريد يتعامل في المتوسط مثل ما يتعامل الابتدائي، يتعامل مع الثاني مثل ما يتعامل مع المتوسط، لا مثل ما كان في أول متوسط يتعامل مع ثاني متوسط. انت في أول متوسط، يوم في ثاني متوسط صار عندك إدراك أكبر، لازم تسعي اكثر وتهتم اكثر، وصير عندك جديه اكبر ومسؤوليه اكبر. انت اولا ابوك مسؤول عنك في تعليمك، اليوم انت مسؤول عن نفسك. انت في اول ثانوي بالغ مكلف شرعا، المسؤوليه ملقاه على عاتقك، مو معناته الام ما لها مسؤوليه والام ما لها مسؤوليه وتعلم، بس اقول انت ما لازم تتعامل مثل ما كنت تتعاملك في الابتدائي، في نفس الطريقة يجوا لك نوك، والله المدرس ما شرح زين، والله ما حد اهتم فيك، أنت تعال اهتم. فإذا لابد أن نستقبل العام الدراسي الجديد بروح جديدة، بعقلية جديدة، بتفكير جديد، بطريقة جديدة، ونتفكر ونتأمل في الواقع حتى نتمكن من بناء أنفسنا وبناء أجيالنا بناء علمي رصين قادر على اكتساب الحياة. احنا الآن ما مكتسبين الحياة، الحياة عند أمريكا، الحياة أمريكا. من اللي يدير الحياة؟ وال من تبتسرها، من اللي يدير الحياة؟ من يقرر مصير البشر؟ طبعا الجانب الظاهري الله سبحانه وتعالى هو مهيمن على الكون، اتكلم الآن من اللي يقرر مصير البشر؟ فيتو يلغى قرارها، يرسلوا جيش هنا او يلغوا جيش هنا، الدولة الحاكم يشيلوها ويحطوه، من يقرر الحياة؟ من كتب الحياة؟ الذين يملكون العلم؟ امريكا تملك العلم فكتبت الحياة، فهي الحياة بيدها في جانب علمي طبعا مادي، مو في جانب كل الجوانب، كما في مجالب هذا. احنا فقدنا العلم، فقدنا الحياة، قمنا تابعا صانعة ضعيفة، زين لا حول لها ولا قوة. انت الان في فلسطين وش نقدر نسوي احنا؟ نحاول قوة عندنا في قضايا الدولية؟ صوتك ارفع وصرخ الى يوصل لكل مكان، امريكا تقول بس تخرج سيارات القطع تقتل وتدمر، كل يوم بيوت فلسطينيين تدمر. بالله عليك تصوروا هذا ايش قد المسكين بنى هالبيت، ايش قد قضى من حياته حتى يبني هذا البيت، يدمر هذا البيت واساسه. من هو يحكي؟ حكي مال الاعلام ما غير، صرخ عيط، عمل شنو؟ واقع شنو؟ ذاك عنده علم، عنده بعلمين ترك القدرات،
بالعلم تلك القدرات،
بالتالي كان اقوى منك في هذا المجال. انت ما تطيح ليل ونهار حتى التعبير يقول شبعان وضبط بعنام شديده ليل ونهار، شي غير انت تسبه يقتل، انت تسبه يدمر. هذه لا كان في سلاح، حتى الاصلاح ما موجود، حتى السب ما موجود، بل بالعكس انتبه انفسنا بانفسنا. ليش؟ لان العلم في ذلك اكتسبوا العلم يكتبكم الحياة. نكتسب العلم يعني نقود الحياة، نكون نحن من يدير هذه الحياة. فقدنا العلم طب في الفلك نحتاج الى امريكا، في الطب نحتاج الى امريكا، في الهندسة نحتاج الى امريكا. مناهجنا موجودة، مناهج امريكا قبل 40-50 سنة امريكا طورت حياة نفس المناهج، ماخذينها من امريكا. تروح تسأل مناهج الطب، مناهج الاجتماع، مناهج النفس، مناهج الزراعة، مناهج مع الخصوصيات اللي عندك ايضا ما يراعوها. انت تروح تنقل منهج المجتمع من امريكا، المجتمع الامريكي غير مجتمع. انت تنقل منهج زراعة الزراعة الارض في امريكا غير ارضك، كل شيء لخصوصياته. طبعا ذاك يملك العلم، انت ما تملكه. هذا اللي ولهذا تكتسب العلم، تكتسب الحياة، تكتب الحياة، تكتب الحياة، تكتب الحياة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب العلم تكتسب الحياة، أو تكتب الحياة، أو تكتسب الحياة. اكتسبوا. فنسأل الله أن يوفق لاكتساب العلم، وأن نبدأ من غد لكسب العلم بقلوب الشكر وكسب الحياة. إنه أن يغدها صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.